بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله
www.sh-imam.com.
محاضرة الشيخ الفاضل وهبان المودعي حفظه الله ألقيت في دار الحديث بمعبر بعد صلاة العصر 12 من شهر جمادى الآخرة لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، والتي هي بعنوان كيف تستفيد من حضور حلقات العلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ولازلنا في رياض الجنة وفي حلق الذكر وفي استماع إلى ضيوفنا وزوارنا إلى تلك النصائح والدرر وما سمعناه بعد صلاة الظهر من شيخنا عثمان حفظه الله تعالى، وما سنسمعه الآن من أخينا الحبيب الشيخ وهبان المودعي حفظه الله تعالى. فصبروا أنفسكم ولنستمع لكي نستفيد، فليتفضل الشيخ بارك الله فيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إننا نحمد الله عز وجل ونشكره على فضله وعطائه ومنته وكرمه وعلى النعم التي أنعم بها علينا ظاهرة وباطنة. وإن من نعم الله سبحانه وتعالى التي ينبغي لنا أن نزيده شكرا وتعظيما هي نعمة هذه المجالس، وهي نعمة حلق الذكر، وهذه تعتبر نعمة أنعم الله بها على من يشاء من عباده، وما بكم من نعمة فمن الله. ونسأل الله العظيم أن يبارك في الشيخ المبارك عثمان السالمي حفظه الله على كلمته الطيبة التي أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول. ونتقدم بالشكر لوالدنا وشيخنا ومربينا فضيلة الشيخ المفسر محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله، وأسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه، وأن يبارك في هذه الدار، في طلاب هذه الدار، وأن يجعل هذه الجهود المبذولة المرئية في ميزان الحسنات لشيخ هذه الدار، ولمن يتعاون، ولمن يمد يد العون، سواء بكلمته أو بنصيحته أو بتوجيه أو بإعانة أو بأي باب من أبواب الخير. أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجعل هذا الخير من أسباب رفعة الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة، أنتم تعلمون وفقكم الله أن هذه المجالس وهذه اللقاءات هي تعتبر من الأعمال العظيمة لإصلاح القلوب وهي طريق موصل إلى جنات ربنا جنات النعيم. وأنتم تعلمون في هذه الدار أن ثمارها متنوعة وأن فاكهتها كثيرة، فثمارها متنوعة في الحلقات، فكم تجد من حلقات للقرآن الكريم، وكم تجد من حلقات في دروس شتى في الفقه وفي اللغة وفي العقيدة وفي الأصول في اللغة وفي غيرها من الفنون التي يتلقى فيها الطالب ما لذ وطاب، إلى جانب تاج هذه الحلقات وهي الدروس العامة لشيخنا حفظه الله التي تلقى في الأوقات المعلومة بعد الصلوات الظهر والعصر والمغرب، إلى جانب ما يتخلل ذلك من نصائح وتوجيهات. ومنها هنا أحببت أن أذكر نفسي أولا والسامع ثانيا وفقه الله ببعض من العوامل التي تجعلك تجد الثمرة لنفسك في هذه الحلقات، عوامل عظيمة إن عملت بها كان حضورك للحلقات وكان بقاؤك في الحلقات تجد ثمرة هذا، لأن المعلم يحضر درسه ويبذل وقته وربما قطع وقتا طويلا من أجل أن يحضر الدرس وأن يلقيه لك على أحسن طريق يراها مناسبة لك، فقد يلقي الدرس على عدة مستويات لأن الحاضر لديه في الدرس على أصناف متنوعة، فمنهم الذي قد استفاد وأثمر، ومنهم المبتدئ، ومنهم المتوسط، فهو يلقي ويحب أن تصل الفائدة لكل هذه الطبقات ولكل الحاضرين بما فيهم من طلاب العلم أو ممن يريد لنفسه الخير بحضور حلقات العلم. فما هي العوامل التي تجعلك تحضر الدرس بعد الجهد الذي بذله لك المعلم وتخرج بثمرة في نفسك؟ قد تجد أن البعض يحضر الدرس وربما كان حضوره للدرس إما استفاد البعض وذهب البعض من عقله، وإما بقي في الدرس على غير تلك الحصيلة في نفسه لأن الإهمال منه هو، أما معلمه فقد بذل الوقت من أجل أن يوصل المعلومة إليه على أحسن حال وعلى أحسن طريق. فمن حضر الدرس أو حضر المحاضرة أو الكلمة أو الخطبة كيف تخرج بفائدة من هذا الدرس أو من هذه الكلمة أو من هذه الخطبة حتى تجد لنفسك النجاة وحتى تعيش في هذه الحياة منقاد لما تسمعه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأخ الكريم، اعلم أولا أن من العوامل التي تجعلك تجد الثمرة في نفسك أن تعلم فضل حلق الذكر ومجالس العلم، تعلم فضل حلق الذكر، وهذه المجالس إن علمت فضلها ومكانتها في شريعتنا كان قلبك إليها أسرع وكان سمعك متلذذا بما تسمعه. إن كان في باب تفسير كلام الله فأنت تعلم أنك في حلقة علمية شامخة يفسر فيها كلام ربك سبحانه، وإن كنت في سماع شرح حديث رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنت تحضر هذا وتعلم فضل هذه المجالس. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه مجالس رجال جلسوا فيها، ما هي صفاتهم؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ترك الدنيا وترك زخارفها، ربما أغلق محله وأتى يسمع الدرس، ربما أغلق التجارة وأتى يسمع الدرس، ربما لديه القدرة أن يعمل في الدنيا لكنه ترك ذلك وجاء لسماع الدرس. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما هي السبب أو ما هو السبب؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مجالس الذكر إن علمت فضلها وعلمت مكانتها كنت إليها أقرب وكنت عليها أحرص. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء من حديث أبي هريرة عند السبعة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر رجلا قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بهذه البيوت يريد أن يبقى في بيوت الله. فانظر إلى فضل هذه المجالس وإلى عظيم منة الله على من يجلس في هذه المجالس، أنه أو إنه ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بل قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلسائهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. أنت في مجالس علم، مجالس ذكر، اعرف فضل هذه المجالس حتى تحضر الدرس والكلمة والخطبة والمحاضرة وأنت تعلم ثمن هذه المجالس وتعلم فضل هذه المجالس. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا فضل لهذه المجالس. وإن كان الكلام على الصلوات إلا أن من يأتي من حارة من مكان من أجل أن يحضر الدرس بين مغرب وعشاء، يأتي يصلي ثم يبقى في الحلقة من أجل أن يستمع نصيحة وشرحا وفائدة ودررا، هذا فضل عظيم وفضل كبير لمن يحرص على مثل هذه المجالس ولمن يحرص على البقاء في بيوت الله سبحانه وتعالى. بل في الحديث السابق إن المساجد لثلاثة، منها كلمة حكمة يسمعها، يسمع حكمة، يسمع نصيحة، أو كلمة من أخ تستفيدها، أو رحمة تنتظرها. بل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي لا يخفى على الجميع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الحديث الذي في فضل مجالس الذكر وفي فضل حلق العلم: ما جلس ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بل انظروا إلى ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا مع أصحابه، فتقدم ثلاثة نفر، فأما الأول فوجد فرجة في الحلقة أو في الحلقة فجلس، دخل وجلس، وأما الآخر فجلس في آخر الحلقة وهو على حياء، وأما الثالث فأعرض، فماذا كانت المكافأة؟ أما الأول فآوى الله، وأما الثاني فأعرض أو فاستحى فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. إنك إذا عرفت فضل هذه المجالس وعرفت منزلتها من جهة الأجور حرصت أن تحرص على الحضور إليها والبقاء فيها. ومما يجعلك تحضر حلقات العلم وتجد لنفسك الثمرة والفائدة وتجد أنك تخرج بثمرة أن تحرص على الإخلاص في حضورك، احرص أن تحضر هذه المجالس وأنت مخلص لله، تريد أن تستفيد أنت، وتريد أن تفيد غيرك، تريد أن تسمع أنت، وتريد أن تنقل إلى غيرك ما سمعته من العلم. فطلاب العلم سفراء العلماء، وهم من ينقلون العلم إلى أماكن كثيرة. فإذا أردت أن تستفد فاخلص في أعمالك لله، وابتغي بحضورك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. تعلمون حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فاحضر الحلقة والدرس والمجلس وأنت في إخلاص لله، تحضر من ذات نفسك رغبة منك، لأنك تعلم فضل المجالس، وتعلم أنك آت لتستفيد ولتفيد غيرك. أيضا من العوامل التي تجعلك تستفيد من حلقات الذكر وحلقات العلم أن تحرص على التبكير إليها، أن تحرص على التبكير إلى حلقات العلم. يا لله، كم نجد من أنفسنا من تقصير، فرب رجل يحضر في منتصف الدرس ورب رجل يحضر في آخر الدرس. يا سبحان الله، أنت بحاجة أن تسمع كلمة، وبحاجة أن تسمع فائدة، وبحاجة أن تسمع نصيحة، وبحاجة أن توجه بتوجيه تجد فيه الخير السديد. إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هكذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن، ويجد مع ذلك الحسن رضي الله عنه فضل هذا الحديث بحديث واحد، كم حقن بفضل الله ثم بسببه من دماء، وكم وجد الناس من خير. هذا لتعلم أنك بحاجة إلى نصيحة. رب نصيحة يلقيها عليك شيخك لربما لو بقيت في وقت طويل تأتي بها بالصيغة التي ألقيت والتوجيه الذي وجه لك لما استطعت أن تصل إلى ذلك، لأن الجهد بذل في إيصالها إليك بوقت وتحضير، فجيء بها إليك سليمة قويمة بطريقة سهلة ميسرة. فإن أردت أن تجد الفائدة في حلقات العلم فاحرص أن تحضر الحلقات من أول وهلها، وأن تبادر أن تكون من السابقين إليها. هذا هو الملك الذي ينبغي أن يتسابق إليه المتسابقون، وأن يشمر في الوصول إليه المشمرون. هذا هو الملك الذي ينبغي أن يحرص عليه طلبة العلم. فأنت أتيت من بلدك، من قريتك، من مدينتك، من محافظة، من إلى غير ذلك، فلا تفرط ولا تكن ممن يحضر لربما في وقت متأخر من الدرس، وتظن أن المسألة أني قد حضرت الدرس وأني لم أغب عن الدرس. اعلم أن هذه الدروس سيأتي يوم من الأيام تندم. لقد ذكر ابن جماعة رحمه الله عن بعض أهل العلم أن بعضهم كان يرحل المسافات من أجل أن يلتقي بأحد العلماء وأن يجد الفائدة منه، فبعضهم تدركه المنية وهو في الطريق إليه، وبعضهم حضر لربما في الجنازة وهو في مسافة يريد أن يحضر حلقة العالم الفلاني، فكان عندهم الحرص الشديد. فكيف بي وبك أخ الإسلام، وربما المكان قريب والمسكن قريب، فاحرص على المبادرة إلى حضور حلقات العلم إن أردت أن تجد الفائدة من أولها. لرب حديث يشرح ومسألة تقال فتأتي في منتصف المسألة وتأتي في آخر المسألة، كيف ستتحصل على العلم وعلى فوائد العلم وعلى تحصيل العلم وأنت لم تكن من المبادرين إليه، ولم تحرص أن تكون من السابقين إلى حضور حلقات العلم ومن المسابقين عليها؟ ليس في ذلك نقص، وليس في ذلك خجل أن تكن ممن يسابق إلى حلقات العلم وتجلس حيثما ينتهي بك المجلس، بل هذا هو عين الحرص، وهذا هو عين القوة، وهذا هو عين الاهتمام بحلقات العلم والبقاء فيها دون الإضرار بمن سبقك إلى المجلس أو إلى حلقة شيخك. ومن العوامل التي تجد بفضل الله ثم بسببها الفائدة لنفسك والثمرة من حضور حلقات العلم أن تحضر بإنصات واستماع لحلقات العلم. هذا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كان إذا قام إلى حلقته كان طلابه كأن على رؤوسهم الطير، لا يبرى فيه القلم ولا يتصرف فيه بشيء، وكان إذا رأى من تلامذته شيئا ترك الدرس وذهب، وعرف أو ليعرف طلبة العلم فضل الاهتمام والحرص في الانتباه لما يلقيه عليهم شيخهم. فأنت إن أردت أن تحضر الحلقة وأن تجد الفائدة والثمرة فاجلس في درسك الذي جئت إليه وأنت منتبه لما يلقى. رب رجل يقال له ماذا قيل الآن فكأنه خارج نطاق التغطية، أو إن الرقم مشغول بأي أمر آخر خارج عن نطاق الدرس. وأنت في الدرس وفي المجلس فاحضر بعقلك واحرص أن تركز على ما يلقى عليك وعلى ما يدون لك، واحرص أن تكون ممن لا ينشغل بغير العلم في حلقة شيخه وفي مجلس معلمه. رب طالب علم يجلس في مجلس شيخه ربما وهو بالجوال، وهو يراسل بالجوال، أتريد علما وأنت لم تعظم ما عظم الله وهو مجالس العلم والذكر بما جاءت السنة النبوية في فضلها وفي مكانتها؟ أتريد أن تحصل علما وأنت تراسل في الواتس وفي وقت الدرس الذي طالما ألقي لك على هيئة معينة سمعتها، وأنت لربما في وقت الدرس وأنت تفتح النت وتراسل الآخرين؟ أهذا تريد أتريد الثمرة والفائدة وهذه تصرفاتك في حلقاتك وفي مجالس معلمك وشيخك؟ فاحضر في مجلس شيخك وفي الحلقة العلمية وأنت في تركيز لما يقال، ولا تنشغل عنها بغيرها. فالأوقات كثيرة والأعمار التي أنت فيها من جهة الوقت كثير، فمعك درس يقام بكذا وكذا، ما تستطيع أن تصبر حتى ينتهي الدرس؟ أصبح الإدمان على هذه الآلات حتى وأنت في مكان درسك وحتى وأنت في مكان تريد الثمرة لقلبك والفائدة لعقلك أن تصل، وتنشغل بغيرها أو تتكلم مع زميل لك من خلف زميل أمامك فتبقى تتكلم مع زميلك وأنت في خوف أن ترى، فإن هذه من علامات عدم الفهم والإدراك لعظيم مجالس الذكر وفضلها. فاحرص وفقك الله أن تحضر في الدرس وأنت عندك الانتباه الكامل، لا تنشغل بغيره ولا تنشغل بغير المجلس الذي أنت فيه، واحرص واعلم أنك بحاجة إلى الحرص التام الشديد إلى أن تنتبه الانتباه الكامل. فلا تحضر الدرس وأنت عليك هيئة على هيئة غير مرضية، فلو نظر الأوائل إلى بعض من يحضر حلقات العلم لكان له معه شأن. لكن فاحرص أيها الطالب أن إن أردت الفائدة والثمرة في درس شيخك ومعلمك أن تكن على ما سمعت. أيضا من العوامل التي تجد بها بعد فضل الله عليك ومنته أن تجد الثمرة والفائدة في هذه الحلقات، احرص أن تقيد الفوائد التي تقال. لا تحضر الدرس بدون دفتر وقلم. كان الإمام الزهري رحمه الله يقول: من حضر الدرس بدون نسخة فهو ذليل. حضورك إلى الدرس، حضورك إلى مكان التعليم بدفترك وقلمك، إن تيسر لك شراء الكتاب الذي يدرس فاشتره فإنه خير مكتسب لك. فشراء الكتب واقتناء الكتب من الأمور العظيمة التي كان سلف هذه الأمة يحرصون على اقتنائها ويحرصون على شرائها ويبذلون في الوصول إليها الغالي والنفيس. فإن استطعت أن تشتري الكتاب فافعل، لم تقدر على ذلك فإن بعض العلماء يقول كالشافعي: وجدنا الفقرة تحت عمائم الفقهاء. فإن لم يتيسر لك شراء الكتاب لأمر ولآخر فاحرص أن تحضر بدفتر، واحرص أن تحضر بقلم، وأن تبقى منتبه منتبها للفائدة إذا سقطت أن تلتقطها وأن تكون مدونة في دفاترك وأن تكون مدونة في كراستك حتى تخرج من درس شيخك. والحديث الذي قد شرح أو الآية التي قد فسرت أو الدرس الذي قد قيل فوائده مسجلة بين يديك وفوائده عندك تنقل عن شيخك ما ترى من نقله وتبث العلم إلى غيرك على أحسن طريق. لا تقل قال لي فلان ولا فلان، حضرته بنفسك وسجلت الفائدة بقلمك، سمعته أذناك ووعاه قلبك وحضرت بجسدك، فكانت الفائدة تبث إليك وهي مدونة في دفاترك. فما أن إن أردت شرح الحديث يوم من الأيام، هذا ترجيح شيخنا في هذه المسألة، وهذا قول شيخنا في هذه المسألة، وهذا ما سمعناه من درس شيخنا، وهذا ما قيل في درسه، وهذا ما تكلم به، وهذه المسألة هي على أقوال، ثم تحررها ثم تنقلها لإخوانك. هذا هو العلم، إن أردت أن تجد الفائدة والثمرة من حلقات العلم. أما أن تحضر الدرس بجسدك فلست الشافعي ولست ابن حنبل، وأنت على خير كبير، فقد من الله عليك بنعم كثيرة، لكن مرادي ليست الذاكرة كذاكرة الأوائل، وليس الحفظ كحفظ الأوائل. فالأعمش يذكر عنه أنه حفظ البقرة من سماعها خلف الإمام في صلاة التراويح. هؤلاء أئمة الدين، فادعوا الله أن يرزقك الفهم والحفظ والذاكرة الطيبة. لكن كما قلت لك، احضر إلى الدرس ومعك الدفتر والقلم وسجل الفوائد. قد تسمع محاضرة من شيخك أو تسمع نصيحة من معلمك فتسجلها وتنظر الأقوال فيها، فقد تكن ممن يبلغ العلم إلى غيرك على أحسن حال وأتم صفة وإتقان في النقل، ولا يقال لك يوم من الدهر قلت هذا ولم يكن هذا بترجيح لشيخنا، فقد سمعناه يقول بخلاف قولك. لكن ثبت عرشك ثم انقش. فيا أيها الإخوة، ما أحوجنا أن نحضر إلى الدرس وبيدك الدفتر والقلم وأنت على اهتمام بالغ، لا تنشغل بغيرها ولا تفكر في غير ما يلقى عليك، بل إن العين موجهة إلى شيخك ومعلمك، وإن القلم بين يديك مستعد للانطلاق أن يكتب الفائدة والشرح والثمرة التي تسمعها. هذا هو العلم، هذا هو العلم. فكما سمعتم الزهري رحمه الله يقول، كما سمعتم عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: من حضر الدرس بدون نسخة فهو ذليل. وإياك أيها الأخ الكريم أن تحضر الدرس بإعجاب في النفس، فإن هذا منزلق خطير قل من يثبت فيه. فقد تحضر الدرس وتعتبر أنك على وعلى وعلى في نظرك على ثمرة وعلى غيرها. تواضع، فإن من تواضع لله رفعه. ولست في غناء عن الدروس ولا عما يلقى من الفوائد والعلم، فحضورك في الدرس بقمة ما سمعت دليل على تواضعك وحرصك على الفائدة وتنقيتك لها. أيضا مما يعينك أيها الأخ الكريم على أن تجد الثمرة في الدروس التي تسمعها أو المحاضرة التي تلقى عليك أو الخطبة أو الدرس الخاص، إن أردت أن تجد الثمرة والفائدة فاحرص على أن تكون مجلا لمن يعلمك، وأن يكون في قلبك الإجلال الشرعي لمن يعلمك. فإن فعلت ذلك كنت متلهفا لما يقوله لك، وكنت في شدة حاجة لما يلقيه عليك، فإن الإجلال هو من العوامل الرئيسية التي تجعلك تجد الفائدة وتستقبلها بقلب قوي وبأذن قوية. فليكن في قلبك الإجلال الذي هو بعيد عن الغلو، فإن ديننا دين جاءنا بما فيه الخير للناس كلهم وبما فيه النفع للناس كلهم. ولو نظرنا إلى الأوائل وإلى ما كان عليه الأسلاف في إجلالهم لمشايخهم وفي إجلالهم لحلقات علومهم لرأيتم في ذلك العجب العجاب. فأحد العلماء كان يحضر له 5000 من الناس يحضرون الدرس وينظرون إلى عجيب أمره وعظيم حلقته وأدبها. هذا هو علم الأوائل، وهذا هو إجلال التلامذة لمشايخهم، يحضر الحلقة في قمة الأدب والإجلال. والحمد لله، هذه الدعوة لا تدعو إلى الغلو، فهي بعيدة عن الغلو بل تحذر من الغلو المذموم. وهي تدعو إلى الوسطية كما سمعتم، والغلو مذموم، والمطلوب هو المشي على الخير فيما سمعت. هذا إن أردت أن تحضر الدرس وأن تجد الثمرة والفائدة كما سمعت. أختم بها. إن أردت أيضا أن تجد الفائدة والثمرة من حلقات العلم فاحرص على المواصلة وعدم الانقطاع. لا يكن عندك الانقطاع بالأمر السهل، لأتفه الأسباب تغيب، لأي عذر يطرأ عليك تفرح أن تغيب عن الدرس وعن أماكن العلم. لربما حصل الاستئذان أنت تحرج أنت أن تستأذن من كثرة ما تعلم من نفسك أنك تكثر الاستئذان. لا تغيب إلا لما كانت له ضرورة. ويا أيها الإخوة، ما أجملها من كلمة وما أقواها من عبرة إذا قال الطالب حضرت كتاب شيخنا لكتاب كذا وكذا بكامله ولم أغب منه إلا لضرورة كذا وكذا، فدرس الكتاب على شيخه. ولو نظرنا إلى الأوائل فأحدهم يلازم شيخه ولم يغب عن حلقة الدرس إلا لضرورة، بل كان الأوائل كما ذكر بعض أهل السير أن أحدهم يطلب العلم في مجلس شيخه، فكانت تأتيه الرسائل من مكان بلده وتأتيه الرسائل من عند أهله، فكل ما جاءت رسالة لم يفتحها بل يتركوها في مكان ما خشية أن تأتيه الأنباء المزعجة، فربما ترك العلم وأقبل عليها. وفي ذات يوم بعد أن قضى نهمته من العلم وحرص على أن يتلقى العلم أراد أن يفتح الرسائل، فكان من جملتها أن قيل له أمك توفيت. انظروا أيها الإخوة، هؤلاء يحرصوا على العلم، وبر الوالدين معلوم وجوبه، لكن لتعلم كيف كان حرصهم على ملازمة الحلقات وعلى البقاء في المجالس العلم والذكر، فوجدوا الثمرة والفائدة. أحدهم يقول كما ذكر ذلك الخطيب رحمه الله أن أحدهم يقول لقد بقيت في درس شيخي لم أغب عن الدرس لمدة 7 سنوات، وأحدهم يقول ما أغبت عن الدرس إلا في يوم موت أمي. هذا هو الاهتمام، هذا هو الاهتمام العظيم الكبير في حلقات العلم وفي ملازمتها. البعض لربما أدنى زكام ترك الدرس من أجله، ما هو العذر؟ قالوا مريض، وكأنه في حالة طوارئ أو في مستشفيات الإسعاف. هكذا عند البعض. أين الحرص على حلقات العلم؟ غيابك عن درس واحد خسارة عليك، غيابك عن درس واحد خسارة عليك. احرص إن أردت أن تجد الثمرة من هذه الحلقات أن تواصل الدروس، وقطرة على قطرة وسالت، وحبة على حبة وكالت. هكذا في المثال، فائدة على فائدة، درس على درس، نصيحة على نصيحة، كلمة على كلمة، وستجد الخير الكثير. كما كان بعض العلماء يقول لنا هذا العلم بالمسألة والمسألتين، وجدوا العلم وكانوا بحورا في العلم بما سمعت بالبحث والتنقيب. فمن أراد أن يجد الثمرة فليحرص. البعض لربما يغيب عن مكان داره، دار العلم في يوم الأربعاء، إلى أين؟ قال إلى البلاد. ويأتي متى؟ في يوم السبت ولا في يوم الأحد، وبقي معه 3 أيام. وفي النظر أنا طالب علم، لو كنت عند الأوائل الله أعلم في أي قسم مصنف، أي طلب علم تحمله أنت إذا كنت على هذه الحالة؟ لربما أيام قلائل وتبقى ثم تذهب يمين وشمال. لازم الحلقات، ستجد الثمرة، ستجد الفائدة، ستجد الخير. فإن أردنا معاشر الإخوة أن نجد الثمار الطيبة وأن نجد لأنفسنا الخير فلنحرص على بعض ما سمعت. والحمد لله. يا أيها الإخوة، هذه مجالس نحن بحاجة ماسة أن نعرف قدرها وأن نعرف فضلها. من عرف هذه النعمة حرص عليها، ومن عرف قيمتها حقيقة عرف فضل البقاء فيها، فلنحرص عليها. نعمة سيقت إليك، نعمة سيقت إليك، وخير مبسوط بين يديك، فانظر إلى هذا الفضل واحرص عليه، وابذل ما بوسعك في سبيل الوصول إليه، لعلك أن تحظى بالخير العميم. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وكرمه أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه الخير. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تبارك في هذه الدار، وأن تبارك في طلابها، وأن تبارك في مؤسسها، وأن تبارك في من يبذل أي جهد في هذه الدار. أسأل الله أن يغفر للوالد الشيخ أحمد البنوس وأن يرحمه وأن يجزي الجميع خير الجزاء، كما نسأل الله أن يثيبكم وأن يجعل هذه الكلمة حجة لي لا علي، إنه سميع مجيب الدعاء. وشكر الله لشيخنا وبارك الله في الجميع، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.